مما ينبغي أن يعلم أن الله جعل الأرزاق تطلب أصحابها، الأرزاق الدينية والدنيوية، فكل عبد سينال من الرزق ما قد كتبه الله له وما قدره الله له، وبقي المفاتيح التي ينتفع بها العبد انتفاعا عظيما، مفاتيح الأرزاق. ومن هذه المفاتيح ذكر الله عز وجل من المفاتيح العظيمة، الثقة بما عند الله من الأرزاق لا بما في أيدي الناس.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في 24 من شهر المحرم
لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن كنت واثقا بالله فخزائن الله ملأى، كن واثقا بالله راجيا ما عند الله طامعا بما في خزائنه، كن على هذا تنتفع بذلك انتفاعا عظيما. صلاح الفقراء من أسباب أن يرزقوا وأن يرزق غيرهم بسببهم. وهنالك من الناس من يكرهون الصلاح ومن يحاربون من فيه الصلاح، ويجعلونه ممن يخشى على البلاد منه، وتخريب البلاد يخشى أن يؤتى من قبله. هكذا صارت المفاهيم عقيمة عقيمة إلى هذا الحد.
مفاتيح الأرزاق ومغاليقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عنوان هذه الخطبة مفاتيح الأرزاق ومغاليقها. معاشر المسلمين، سمعتم في الخطبة الماضية أن الله تكفل بأرزاق الخلائق والعباد جل شأنه، وقد جعل الله عز وجل أسبابا ومفاتيحا لنيل الأرزاق النافعة في دنيا العبد وفي دينه وفي أخراه. ألا وإن المفاتيح التي سنذكرها هي شاملة للأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: الرزق نوعان، رزق الأبدان وهي الأقوات، ورزق القلوب وهي العلوم والمعارف. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الرزق على قسمين، رزق عام للبر والفاجر للأولين والآخرين، وهي أرزاق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب، وهو بالعلم والإيمان والظفر بالحلال، وهذا خاص بأهل الإيمان. فالأرزاق التي سنتحدث عنها وهكذا المفاتيح والأسباب
المراد بذلك هذين النوعين من الأرزاق، المراد بذلك هذان النوعان من الأرزاق. وليحمد الله المسلم أن الله عز وجل جعل الأرزاق بيده لكل ما ينتفع به العبد في دينه ودنياه وأخراه. ألا وإن مما يجب على المسلم اعتقاده أن يعتقد أن الأرزاق تعطى للخلق والعباد إلى آخر نفس من أنفاس حياتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأجل والرزق قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عند القضاء في مسند الشهاب وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الإمام ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس أجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها الحديث إلى آخره. كذلك أيضا مما ينبغي أن يعلم، أن الله جعل الأرزاق تطلب أصحابها، الأرزاق الدينية والدنيوية. فقد جاء من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، وجاء من حديث جابر عند أبي نعيم في الحلية وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، فهذان الحديثان يبينان لنا أن الأرزاق تأتي إلى العبد يسيرها الله عز وجل، فكل عبد سينال من الرزق ما قد كتبه الله له وما قدره الله له. وبقي المفاتيح التي ينتفع بها العبد انتفاعا عظيما، مفاتيح الأرزاق. ومن هذه المفاتيح ذكر الله عز وجل، فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر نوحا، قال: لما حضرت الوفاة نوحا قال لابنه: أوصيك باثنتين وآمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. والثانية: سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل حي. فهذا يدلك على عظمة ذكر الله عز وجل، فكل من ذكر الله بأي نوع من أنواع الأذكار الشرعية ومن ذلك العبادات والطاعات، فهذه من أسباب نيل الأرزاق الدينية والدنيوية. كذلك أيضا من المفاتيح العظيمة الثقة بما عند الله من الأرزاق لا بما في أيدي الناس. قال الله في كتابه الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال المفسر الكبير ابن جرير رحمه الله: ما عندكم أيها الناس مما تمتلكونه ولو كثر فإنه نافد، وما عند الله لكم من الأرزاق ما قمتم بعهده وأطعتموه فإنه باق غير نافد، فإنه باق غير نافد. وهكذا قال من قال من المفسرين رحمهم الله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، وإنما الزهد في الدنيا أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك. فالأرزاق التي بأيدي الناس والأملاك التي يمتلكها الناس معرضة للسلب والنهب والفناء والنفاد والتغير والفساد إلى غير ذلك. لكن من كان واثقا بما عند الله فإن الله عز وجل يمده بالأرزاق رزقا بعد رزق حتى يلقى الله، ويأتي الرزق في الآخرة الذي هو أجل الأرزاق وأعظمها وأبقاها وأدومها. انظر ما أكرمك على الله يا أيها المسلم الكريم لو كنت واثقا بأن ما في خزائن الله أنفع لك عند الله وأنفع لك في نيل الأرزاق في دينك ودنياك. وقد فسر المفسرون هذه الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أن ما عند الله شامل لما في خزائنه من الأرزاق، وهذا في الأرزاق الدنيوية، وشامل الأرزاق الأخروية. فالأرزاق مستمرة أبد الآبدين، الأرزاق من الله مستمرة أبد الآبدين لا تنقطع. إذا مات المؤمن انتهى رزقه الذي قسم له في هذه الحياة، واستقبل رزقا آخر في الحياة البرزخية، وهو من أرزاق الآخرة، وهو من نعيم الجنة. فإذا دخل الجنة تنعم بالرزق الأبدي السرمدي، وهو النعيم الأكبر في الآخرة. فكن يا عبد الله واثقا بما عند الله، لا تكن واثقا بما في يدك، فضلا عن أن تكن واثقا بما في يد غيرك. فإن المؤمن لا يحتاج أن يتعلق بمخلوق، فإن من أعطاك اليوم قد يمنعك في الغد، ومن أعطاك اليوم قد يعجز في الغد عن أن يعطيك، ومن أعطاك اليوم قد ينقلب عليك في الغد. لكن إن كنت واثقا بالله فخزائن الله ملأى. كن واثقا بالله، راجيا ما عند الله، طامعا بما في خزائنه. كن على هذا تنتفع بذلك انتفاعا عظيما. ومن الثقة بالله على سبيل المثال ما أخرجه الإمام البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، وهي قصة صحيحة، أن عفان بن مسلم الصفار وهو من أهل الحديث طلب من قبل الخليفة، امتحن في القرآن، فجيء به إلى الخليفة فقيل له: ما تقول في القرآن؟ لأنه طلب منه أن يقول: القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال لهم: القرآن كلام الله. قالوا: سيقطع رزقك، سيقطع رزقك. وكان يعطى له في الشهر 1000 درهم، وكان معه في بيته 40 نفسا. فلما قالوا له هكذا قال لهم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقطع رزقه فرجع إلى بيته، فلامه أهله وأولاده قالوا: معك 40 نفسا فكيف تصنع بهم؟ في القصة أن داقا دق الباب فإذا برجل زيات أي يبيع الزيوت، فإذا برجل زيات قد جاء بمال في وعاء وقدره 1000 درهم، ثم قال: يا عفان ابن مسلم، ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه لك في كل شهر، هذه لك في كل شهر. فالمسلم إذا انسد عنه باب من أبواب الرزق لا ييأس، الرزاق حي لا يموت، لا ييأس، خزائن الله ملأ. الله عز وجل هو المتصرف في العباد والمدبر أرزاقهم والمتكفل بأقواتهم، لا يدخل فيه الشك ولا يدخل فيه اليأس، ولا يضحي بدينه من أجل أن يتحصل على لقمة العيش. وكذلك أيضا من أعظم مفاتيح الأرزاق التوكل على الله. وما معنى التوكل على الله عز وجل؟ معناه أن يعتمد قلب العبد على الله، لا على نفسه ولا على ذكائه ولا على حيلته، وإنما يعلم أن الله هو القوي العزيز الذي يوصل إليه الرزق كيف شاء. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو جائعة وتروح وقد شبعت ونالت رزقها، سهل الله رزقها وما ضيعها الله. ويعطيها ربك رزقا بعد رزق، رزقا بعد رزق، حتى تفنى من هذه الحياة. فهكذا المتوكل على الله حق توكله سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، كما رزق الطير وغيره، كما رزق الطير وغيره من أنواع الحيوانات. أين أنت من التوكل على الله؟ قال ابن منظور رحمه الله: المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه، المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره، فلا يحتاج إلى الركون على غيره وإلى طلب الرزق من غيره. وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، قال: التوكل على الله اعتقاد أن ما قاله الله حق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيرزق الله الكلاب والحيوانات ويترك عباده المؤمنين؟ احذر أيها المؤمن أن يدخلك ما يريده الشيطان من الوساوس، عياذا بالله. كذلك أيضا الدعاء، الدعاء بطلب الرزق وفي تيسير الرزق وفي حصول الرزق. إذا ضاقت عليك المضائق ولم تنل رزقك فمعك رب يستجيب دعاءك، فتضرع بين يديه وأقبل عليه واضطر إليه إلى ما عنده سبحانه وتعالى. وسأذكر هذه القصة التي ذكرها ابن المبارك في الزهد وذكرها يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وصححها الإمام الذهبي رحمه الله، أن صلة ابن أشيم وهو من التابعين من فضلاء التابعين قال: كنا في زمان فيوض الماء، كنا في زمان فيوض الماء، قال: وكنت راكبا على فرس فاستمريت يومي لم أجد شيئا آكل، فاشتد جوعي. قال فلقيت علجا، أي كافرا يحمل شيئا، فقلت له يا فلان أطعمني، فقال نعم إن شئت ولكنه شحم خنزير. قال فقلت له لا حاجة لي فيه. قال فلقيت آخر فقلت له يا فلان أطعمني، فقال إنه رزقي لأيام، إن أعطيتك نقص، فأصابني الجوع. قال فتركته ومشيت. قال ثم قلت ما لي لا أدعو الله عز وجل، فنزل ودعا الله عز وجل وتضرع إلى الله وعاد إلى فرسه، فبينما هو ماشيا سمع وجبة خلفه، أي صوتا خلفه، فإذا بمنديل أبيض فأخذه، وإذا به زنبيل فيه من الفواكه التي لم تكن موجودة آنذاك. قال فأخذته وأخذت حاجتي وأخذت ما بقي إلى بيتي، فعند الله كل فرج وعند الله كل مخرج. لكن هنالك من يسيء الظن بالله، هنالك من يسيء الظن بالله ويظن أنه من المحسنين، فإذا ضاقت به الأرزاق أو ضاقت عليه الأرزاق إذا به يتهم الله، وإذا به يسيء الظن بالله، فهذا من الجهل عياذا بالله. أعاذك الله أيها المسلم أن تكون من الجاهلين بالله وبعظمة الله وبالوفاء بوعده لعباده، فقد ضمن لهم الأرزاق فهي واصلة إليهم. كذلك أيضا الاستغفار، الاستغفار والإكثار منه من أعظم أسباب نيل الأرزاق، من أعظم أسباب نيل الأرزاق. قال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ما ذكره الله عن نوح عليه السلام يخاطب قومه، وهذا هود قال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى آخر الآية. فالاستغفار شأنه عظيم، وهكذا التقوى لله. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله معناه امتثال أوامره واجتناب نواهيه والتسليم لأقضيته وأقداره سبحانه وتعالى. فمن كان على هذا فهو التقي وليس بالشقي. وهكذا أيضا قال ابن القيم رحمه الله أربعة أشياء تجلب الأرزاق، أربعة أشياء تجلب الأرزاق: قيام الليل والاستغفار بالأسحار ومعاهدة الصدقة، ومعاهدة الصدقة، لأن الله خير خلق للعبد. قال وذكر الله أول النهار وآخره، وذكر الله أول النهار وآخره. ألا وإن مفاتيح الأرزاق كثيرة كثيرة، فما ذكرته الآن فهو ذكر لبعضها لا لكلها. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: مغاليق الأرزاق. هنالك من يتسبب في قطع رزقه، ومن يتسبب في إغلاق الباب الذي يأتي منه رزقه ويرجع بعد ذلك يبحث عن الأرزاق ويقول أين الأرزاق، وهو عدو الأرزاق، وهو عدو الأرزاق، المحارب للأرزاق، الواضع ما يسبب حرمانه من الأرزاق. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المعصية تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العمل وبركة العلم وبركة الطاعة. هذا دمار المعصية، هذا خراب المعصية، هذه من مفاسد المعصية. فيا ويل من كان متأبطا شرا، من كان مصرا على الآثام والأوزار. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: المعاصي تسد أبواب الأرزاق، المعاصي تسد أبواب الأرزاق. قال: ومن ضيع أمر الله ضيعه الله. من ضيع أمر الله أي فرائض الله والواجبات التي أوجبها الله عليه ضيعه الله. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: المعاصي جالبة لكل شر، مانعة من كل خير، ومما تمنع منه الرزق، ومما تمنع منه الرزق. أيها المسلم الكريم، فتش عن ذنوبك، تعرف على عيوبك، انظر كيف تتعامل مع ربك. لا يكن شرك صاعدا إليه في الليل وفي النهار وتريد أن تنزل عليك رحمة الله متتابعة في الليل وفي النهار. انتبه أن تحارب نفسك وأن تحارب دينك وأن تحارب سعادتك وعزتك وأمنك واستقرارك. انظر كيف تتعامل مع الله. فهنالك من الناس من صاروا بعيدين عن أن يكونوا على ما سبق ذكره من الأعمال الطيبة والأقوال الحسنة ومن الاستقامة على الدين، فخربوا ما بينهم وبين الله ويريدون أن يصلح الله أحوالهم. الجزاء من جنس العمل، إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله أحوالك، وإن خربت فلا تلومن إلا نفسك. فما أحوج المسلمين إلى أن يعرفوا ما ينفعهم مما يضرهم، معرفة صحيحة سليمة مقتبسة من شرع الله عز وجل. فالمعاصي كثيرة، والظلم واسع في أوساطنا، والبغي والتعدي شاهر ظاهر. كيف تريدون صلاح الأحوال؟ كيف تريدون إدرار الأرزاق؟ وهنالك من هو حرب على كل خير. ألا فليتق الله المسلم، فليتق الله المسلم، وليكن صادقا مع الله ومخلصا لله سبحانه وتعالى لينال ما عند الله. فلا ينال ما في خزائنه إلا بطاعته، إلا بطاعته والتمسك بدينه وبشرعه واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يشرق العبد ويغرب ويذهب ويأتي في الشر ويغير ويبدل ويريد أن تصلح أموره، فقد صار جالبا للخراب واليباب عياذا بالله. ألا وإن من الأمور العظيمة ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يخاطب الملوك والأغنياء، يخاطب الملوك والأغنياء، ويخاطب أهل اليسر في المال، يقول لهم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعند النسائي وغيره بلفظ بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. وجاء من حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في الضعفاء، أي اطلبوني في الضعفاء. قال: فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. صلاح الفقراء من أسباب أن يرزقوا وأن يرزق غيرهم بسببهم. هذا شأن الصلاح، هذا شأن الصلاح. وهنالك من الناس من يكرهون الصلاح ومن يحارب من فيه الصلاح ويجعلونه من الدواعش ويجعلونه ممن يخشى على البلاد منه، وتخريب البلاد يخشى أن يؤتى من قبله. هكذا صارت المفاهيم عقيمة، عقيمة إلى هذا الحد. صحيح أن هنالك أشخاص قد يأتي من ورائهم الشر، لكن لا يعمم هذا الفهم ولا يحكم على كل صالح بأنه من هذا الصنف وأنه على هذا السير. لا، الله لا يزال يقيض لدينه ويقيض لعبادته ولمن يقوم بشره من يشاء من العباد. فالله ليس تاركا دينه وليس تاركا من يكون من الصالحين في عباده. فالحذر ثم الحذر أن الشخص يكون محاربا للفقراء والمساكين، لا سيما إن كانوا صالحين. كذلك أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد لا بد له من رزق، العبد لا بد له من رزق. قال: فإن طلبه من الله صار عبدا لله وفقيرا إليه ونال ما عند الله، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق وفقيرا إلى ذلك المخلوق. أعاذك الله يا مسلم أن تستعبد بسبب طلب الرزق. عندما تنحرف في طلبه اطلبه من مولاك، اطلبه من الغني الحميد، اطلبه ممن يقول لشيء يكون فيكون. تعرف على ربك، تعرف على ربك واستقم على شرعه وعلى دينه، تجد ما عنده من الأرزاق المعنوية من الإيمان والأعمال الصالحة والمعارف بالله وبدين الله وبشرعه. وهكذا تجد الأرزاق النافعة من أنواع الحلال وصنوف الملذات التي تسعد بها حتى تخرج من هذه الحياة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com